من يقول فلان بجوار فلان خلاص بعد ما حد يمر يمه. فقالهم أريد جوار، قالوا لمين تريد الجوار؟ قالهم أريد الجوار من الجن والإنس والموت. فقال له واحد، قال له أنا من الجن والإنس أقدر أجيرك، لكن من الموت شلون أجيرك؟ يعني إذا صبحت ميت بفراشة كان شملك منك، ما عندي قابلية. التفت له جد أم البنين، جد فاطمة بنت حزام الكلابية، قال له أنا أجيرك من الجن والإنس والموت. قالوا له مهلا، شلون راح أجيره من الموت؟ قال لهم أجيره من الموت إذا مات بفراشة كما تتوقعون أدفع الدية لأهله. فناس من كرام العرب، من فحول العرب، من شجعان العرب، وقع الخيار على هذه المرأة، توجه عقيل ليخطبها. طبعا أنسى المفهوم بمتناول أفكاركم شلون دخل عقيل، بقي ثلاثة أيام كذا مثل ما يروي التاريخ. لكن هنا نقطة، حزام لما عرض عليه الموقف قال بلى، هذا مقام لا يناله إلا ذو حظ عظيم، لكن أنا المفروض من ديني يملي علي أروح أسأل البنت. هذه حقيقة أرجو أن شعوبنا يتثقفون عليها. نعم أنت عندك ولاية، عندك ولاية على البنت، لكن الولاية لا تعني أنك أن تزوجها لمن تشاء، تزوجها ولمن تشاء. مو أنت اللي يعني، هي المشكلة هذه حياة طويلة وراها إنجاب وعشرة. إذا النفوس ما كانت طيبة، إذا ما بيها تناغم، إذا ما بيها مقبولية، إذا صار بيها نوع من الإكراه، ترى المشكلة حتى على العقد. هو العقد شنو؟ قبول وإيجاب. زوجتك قبلت، مو شكل، هذا قبول وإيجاب. يفترض أن يكون بملء الإرادة بلا إكراه. أما أكو زواج الآن ترى بالتوثية، يعني بالعادة أنت ما تدري شعوب، أكو شعوب الآن قد تسمع صوتنا، ناس متخلفة بالديوان، يقعد بالديوانية ويهديها مثل ما يهدي المسبحة مالته. جدتك مرة خلاص، هاي علي هذا أن يرتب وضعه ويمشي، قبلت ما قبلت، نفسها وين، وضعها شون. فكأنما الرجل يلفت نظر الناس للإسلام، يعني يقول لك أنا من باب الشرعية، التزام الشرعي يؤدي علي أن أسأل. فالرجل لما يدخل ما يسأل البنت، يسأل الزوجة عادة، والزوجة تختلي بابنتها تعرف تفاصيلها. فسأل الزوجة، قالت أتدرين من ضيفنا؟ قالت سمعت أنه عقيل بن أبي طالب، لكن ما أدري شغلته شنو. قالها عقيل يطلب إحدى بناتك لأخيه علي، وهذا بيت ربت به فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وهذا اللي تكون رديفة لفاطمة، كن مؤهلة للشيء. تسبنتش فاطمة بهذه القدرة والقابلية؟ قالت بلى. قال شلون؟ اعطيني فرد فكرة. بعض الرواة يقول قالت انها رأت في يوم من الايام فيما يرى النائم كأنها رأت قمرا وثلاث كواكب سقطن في حجرها، فذهبت الى من له خبرة بتعبير الرؤية، فقال يتزوجها رجل جليل القادر عظيم الشأن، يولدها أربع أولاد، يكون أحدهم لعشيرته كالقمر بين الكواكب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. انتقلت إلى بيت الإمام. شوف المرأة فعلا غاية بالنبل، أول ما وصلت إلى بيت الإمام طلبت أن يبدل الاسم. ليش؟ فاطمة اسم محبب، وفاطمة يا ريت ما تخلو البيوت منه، لأن فاطمة الزهراء أنت تعرف يعني أكو ناس هذا الاسم ما كلش تهضمه، يعني الآن ما تسمي به، وأكو عندها حساسية من كثير من الأمور اللي تتعلق بفاطمة الزهراء. يعني الآن أكو نمط من الناس إذا بنتك اسمها فدك يضايق لأنه هذه مشكلة وتتعلق بفاطمة الزهراء، وفاطمة وزهراء ومسميات. فالشاهد الحديث المفروض هذا البيت الاسم لا يخلو منه بيت. ما نقدر نطب التفاصيل، أكو نوع من الحقد عند بعض الناس نستجير بالله من حقد غير طبيعي، لكن ما كل ما يعرف يقال. فاطمة الزهراء فرد يوم واحد دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه وخبر بأنه صارت عند بنت وشي، قال سيدي صارت عند بنت وأسميتها فاطمة. أطرق الإمام، تحدر الدموع على خده، ثم التفت إليه قال لا تصفع خدها، أرجوك الفاطمة اللي عندك هاي اللي سميتها أن تخليها موضع اهتمامك، موضع احترامك. كانوا يجلون هذا الاسم آل البيت سلام الله عليهم. لكن فاطمة بنت أسد قالت بدلوا اسمي. ليش؟ قالت الحسن والحسين وزينب يسمعون بهذا الاسم ممكن أعيد عليهم ذكريات الوجه الكريم، وش وقت أمهم راحت. اللطيفة يعني أن الإنسان ترى عادة بطبيعة تكوينه لما يصير كبير ويتقدم بشيخوخة وشيء يصير حتى موته أريح له، مو أريح له وأريح لأهله، سنة الحياة هذا الموجود. مثل ذول اللي يجوا لنبي من الأنبياء وقالوا له أريد يرفع الموت، قال ما تقدرون، الموت بحكمة بمنفع، لما رفع عنهم الموت بعد فترة رجعوا للنبي قالوا يا أبي خل نموت الناس تلينا كل واحد قاعد بالبيت يربي بجد جده وما أعرف شلون بالأجداد. لكن أرجوك لما تموت الأم وهي في عمر الورد في عمر الشباب عمرها 19 عام فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هسا أكو ناس يقولون فاطمة ما بيها شيء مو مظلومة وما تعرضت لشيء. طيب ما تعرضت اللي عمرها 19 سنة. هسا احنا وين يكون الموضوع من فاطمة بس هالموقفة شوية لابد منها. انت الآن لما مثلا يخبروك بوفاة رجل عمره 80-90 عام عادي تقول إنا لله وإنا إليه راجعون ورحمة الله عليه. لكن إذا يخبروك بشباب الله يحمي شبابكم ويدفع البلاء عنكم. من يخبروك بشباب عمره 19 سنة أقل 19 أكيدا هالسؤال سؤال فطري كيف مات شلون مات موتي لازم طلق ناري صعق كهربائي دهس بسيارة راح يسبح بالبحر وغرق مو لازم أكو سبب. طيب هو عمره 19 عام خليطونا سبب الوفاة شنو اللي كتب اللي كتب الطبيب بشهادة الوفاة ايش قال. المهم فهذا الاسم تقول له ماذا الاسم الكريم انا من يكرر على الحسن والحسين وزينب اكيد راح يؤذيهم فانا بدلوا اسمه فعلا بدل الاسم وعاشت في بيت علي بن ابي طالب. الان بخلاصة للموقف اذا يسألنا سائل انه انت انا البارحه مثلا قالوا اليوم احنا عندنا مجلس لام البنين ولطم بعد المجلس لام البنين طيب اشو ما في يوم من الايام خلال هالمهنه لاساتذتنا العمالقه المنبر مو انا اللي احبو باخر الركب ما في يوم نقلوا لي قالوا اكو واحد طلب من عندنا مأتم لاسماء بنت عميس او لخوله بن جعفر الحنفيه ليش يظهر المسألة هذه المرأة أصبحت بابا من أبواب الله لا لكونها زوجة لعلي بن أبي طالب. نعم اللي يقعد يم علي في بيت علي بن أبي طالب أكيدا مثل اللي يقعد يم بائع العطر لكن لازم يعلق بثوبه فرد شيء من العطر. هذا معروفة أن الجليس كرقعة الثوب لكن هذا لا يعني إذا قلنا أنها أصبحت بابا من أبواب الله أولا من بفضل علي بن أبي طالب أولا كون نرجع إلى بقية نساء علي بن أبي طالب ندرس تاريخه وترجمتهن. واثنين هذا يتنافى مع القرآن الكريم. القرآن الكريم لما يمر بزوجتي نوح ولوط على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام وكانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. بالمناسبة الخيانة ترى مو خيانة فراش معاذ الله. ما بغت زوجة نبي قط والأنبياء أكرم على الله من أن تدنس فرشهم. والمشكلة اللي يتهمون نبيها على أننا نتهم أم المؤمنين عائشة ترى فرية وبطلان والله باطل ما بي مصدر من مصادر الإمامية يشيروا له لكن مجرد لتأليب المواقف على الإمامية فقط حتى يقال بتكفيرهم وشتمهم سبابهم. وإلا روح دور مصادر عمالقة الفكر الشيعي إذا لقيت واحد يطعن شرف عائشة نجيبه هنا بالفضائية نفضح عد الناس. وما بغت زوجة نبي قط وتعرفون علي بن أبي طالب شلون تعامل معها بكل احترام وتقدير. لكن نعم موقف بلا يسجل عليها موقف نضعها أمام المسؤولية نقيمها تقييم موضوعي منهجي كما اعتمد القرآن منهجية التقييم هذا صحيح. فشاهد الحديث أن المرأة ما كانت بفضل علي بن أبي طالب أصبحت وإن يكون هذا البيت إلا فرد مقام كما أسلفت واللي يجي بصفه يعيش كاللي يقعد ينبقى عطر يشكل بجسمه. لكن هذه المرأة المهتمين بتاريخها يقولون حصلت على هالمقام والكرامة. ولما أقول لك بابا من أبواب الله ترى مو بس العوام اللي من أمثالي وإنما جهابدة العلماء إذا حزبهم أمر أغلبهم يصلي ركعتين يهديها لأم البنين يضعها بين يدي حاجته إلى الله تقضى لأنها بابا من أبواب الله. يقولون أنا حصلت على المكان بسببين. السبب الأول كانت كبيرة الإيمان بالله والمؤمن تعرف عبدي أطعني تقل للشيء كن فيكون. الكرامات تظهر للمؤمنين. سعيد بن جبير ذلت له الكواسر حجر بن عدي الكندي أمطرته السماء حتى اغتسل. مرجعيات في حياتنا لحقنا على كرامات ظهرت منها بلا حساب. إذن المؤمن تصير عنده موضوع اهتمام الله تبارك وتعالى يصير المؤمن ينظر بنور الله. سمنين نقرأ إيمانها أكيدا أن إيمانها إلى أسباب. تعرف منين تقرأ مثلا فدوح يعني صور يوم من الأيام قاعدة إلى جنب الإمام علي سلام الله عليه يجي أبو الفضل العباس الولد البكر البكر اللي يجمع هيجي زواجه الأم تهتم به جدا لأن هو هذا اللي يوثق علاقتها بهذا البيت يقعد بحجر الإمام علي وإذا بعلي يقلب بذراعيه ويبكي. قالت: يا أبا الحسن، أفيهما عيب؟ أراك تقلب بذراعيه وتبكي. قال: لا، ولكنهما سيقطعان دفاعا عن الحسين في كربلاء. أرجوك أسأل نفسك: تتذكر وإذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين؟ يا أخي، أبناء أنبياء، ولما صار أكو محبة بين أبناء الذرات صارت المشكلة إن أبانا لفي ضلال. بينما هالمرأة تتحمل هذا الخبر وتهيئ أبو الفضل العباس لأداء الدور، لأداء المهمة. إذا المؤمنة مو سهلة، يعني مو كل واحد يتحمل هكذا خبر. هاي واحد. واثنين، حبها للحسين أعطاها مكانة. ترى احنا بيانات النبي بفضل الحسين احيانا من قد ما متعايشين وياها صارت عندنا بشيء عادي، يعني شلون نتداولها؟ طب منها تطلع منها بنت هذه، والا ارجوك شدوقف بالله خليه تحت المجهر. حسين مني وانا من حسين، احب الله من احب. من النبي ما يقول اني احب، احب الله. واحنا ندري ان النبي ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. إذا أنت إذا تحب الحسين تصير موضع حب الله، واللي يصبح موضع حب الله أخو أكيد لما تحب لك واحد يصير موضع اهتمامك، موضع كرامتك، متابعتك، تسئله. هذه المرأة كان حبها للحسين غير طبيعي، وخير شاهد ودليل عندما رجع ناع الحسين إلى المدينة. لما رجع ناع الحسين إلى المدينة وكلف الإمام السجاد يدخل إلى المدينة ينعى الحسين الذي أجج المشاعر، يقول: بشر دخلت أخذت أجول في شوارعها. وهو يردد هالبيتين: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. يقول: وإذا بامرأة تشق الصفوف وعلى كتفها طفل، يا ناس بلد افرجوا او خلوه ينزل عن ذلول، ابس عائل واستمع قال يوم التقى وذول وذول، عباس عباس راعي الزاد يا ولا. قالت: يا هذا، هل عندك خبر من الحسين؟ قال: على الخبير سقطت، من أنت؟ قالت: أنا أم البنين. يقول بشر: أنا استدركتنا، أخشى عليها الصدمة، أخاف تموت. قلت: عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. قالت: وهل سمعتني سألتك عن جعفر؟ خبرني عن الحسين، عن سيدي جعفر. يقول بشر: إلى أن وصلت لأبي الفضل العباس قلت: عظم الله لك الأجر بقمر العشيرة، بقي على المشرع مقطوع اليدين، وضعت يدها على خاصرتها، مال الطفل من على كتفها سقط على الأرض. قالت: يا هذا، والله لقد قطعت نياط قلبي، أخبرني عن الحسين، هو حي أم ميت؟ قلت: عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله. رجعت مولولة صارخة: أنا لقعيد على درب الضعون، وسائل اليرحون ويجون، كل من لها غياب يلفون، وانا غايب، انا غايب باللحد مدفون. وين تروح ام البنين؟ اكيد تقدم العزاء، الزهراء ما موجودة، تقدم العزاء لفخر المخدرات زينب. وصلت الباب الحسين واذا بالباب موصده، زينب قالت سد الباب ما اريد شامته تدخل، واخذت تجول في محاريب الحسين. الا لا تزان الدار الا باهلها، على الدار من بعد الحسين سلام. واذا بامراه من جواريها، سيدتي على الباب امراه تقول انا ام البنين. قالت ويحك افتحي لهذه شريكتنا بالمصاب. اول ما وقع بصر ام البنين على الحوراء زينب، نادتها ولدا وحسينا. أجابتها الحوراء زينب وأخاه وعباس، صاحت آه يا فقد الأحباب، والله شموح يا دار الأطياب. هناك وسمعت الصرخة ورا الباب، أنا معباس جئتك لا تفترين. بجد زينب ونادت تلقينا يا بالله وياي قومن ساعدنا. هاي ام البنين راح من صناديد اربعه وبالحرب نفلي. لا تدعوني ويك ام البنين.
مستمعينا في كل مكان، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ جعفر إبراهيمي.
إلهي أنت ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني. إلهي أنت ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني. وإني ذو خطايا فاعف عني. وظني فيك يا وظني فيك يا ربي جميل، فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم، على باب الكريم يا كريم، على باب الكريم يا وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني، على باب الكريم على باب الكريم وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني كريم كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني كريم شأنه ستر الخطايا واستر عيوبنا يا رب كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني.
الو
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 الو طهران
الو طهران
الو طهران تفضلوا.
اعتقد ان الموقف
لا اتصور
برايي هذه الامور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم في كل مكان إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. استهداف الخضراء وقرار المحكمة الاتحادية ومخاضات تشكيل الحكومة. إلى ألو طهران. قررت المحكمة الاتحادية العليا إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتا. أفادت وكالة الأنباء العراقية أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قررت أمرا ولائيا في دعوى النائب باسم خشان فيما قررت إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتا. هذا وعقدت قوى الإطار التنسيقي اجتماعا مهما في العاصمة بغداد. مصادر ذكرت أن الاجتماع ناقش سبل الخروج من حالة الانغلاق والانسداد في المشهد السياسي ومحاولة إبعاد وتجنيب البلاد من أزمة سياسية قد تنعكس سلبا على الوضع الأمني. وأفادت المصادر بأن الاجتماع كان موسعا وتطرق إلى أحداث الجلسة الأولى لمجلس النواب ومخرجاتها وكذلك الأمر الولائي للمحكمة الاتحادية العليا الخاص بهذه الجلسة. يذكر أن الإطار التنسيقي قد اجتمع الأحد الماضي بعد جلسة البرلمان الافتتاحية مباشرة دون التوصل إلى أي قرار مهم بخصوص العملية السياسية. كما أصدرت المحكمة توضيحا بشأن الأمر الولائي قالت فيه أن الأمر لا يؤثر على سيران المدد الدستورية بخصوص إكمال بقية الاستحقاقات الدستورية والمتمثلة بالموعد الأقصى لانتخاب رئيس الجمهورية وغيرها. وأضافت كذلك ما يليها من إجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا لتشكيل الحكومة، إذ أن هذه المدد الدستورية والاستحقاقات الدستورية تتأثر في حالة واحدة فقط، فيما إذا صدر قرار نهائي بإلغاء إجراءات جلسة مجلس النواب الأحد. هذا الأمر لم يحصل إلى الآن وسوف ينظر به في جلسات المرافعة بحضور الطرفين المتداعيين حال إكمال إجراءات تبليغ المدعي عليه إضافة إلى وظيفته. هذا وعلق القيادي في الإطار التنسيق العراقي سعد السعدي على قرار المحكمة الاتحادية وقال إن إصدار قرار المحكمة الاتحادية بشأن إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتا يؤكد ويدل على ما كنا نصرح بأن جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان تمت بشكل غير دستوري وغير قانوني، وإنما تمت وفق صفقات واتفاقيات سياسية خاصة بعد أحداث الفوضى والتجاوز على رئيس السن السيد المشهداني. طبعا تفصيلات كثيرة سنحاول التوقف عندها في هذا اللقاء. في المشهد العراقي أيضا أفاد الإعلام الأمني العراقي أن قصفا صاروخيا استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد والتي تقع فيها السفارة الأمريكية. إلى ذلك أعلنت مصادر مقربة من فصائل المقاومة العراقية قيام جماعة مسلحة متوغلة بإطلاق عدة صواريخ بطريقة عبثية تجاه السفارة الأمريكية وسط بغداد، حيث تكرر هذه الجماعة المزورة للانتخابات الهجمات الغبية هذه وبشكل مستمر. الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي اعتبر أن استهداف المنطقة الخضراء في بغداد هي محاولة لخلط الأوراق، وقال أن استهداف الخضراء في هذا التوقيت وبذات الأسلوب القديم ومحاولة لخلط الأوراق، وأكد على قرار فصائل المقاومة بعدم استهداف السفارة الأمريكية حاليا. طبعا عدة إدانات من السيد عمار الحكيم، من السيد هادي العامري، السيد هادي العامري رئيس تحالف الفتح طبعا أيضا قال بأن هذه الاعتداءات على المنطقة الخضراء ومقرات الأحزاب السياسية في العاصمة العراقية بغداد مدانة، ودان الرجل وبشدة هذه الاعتداءات. السيد أبو علي العسكري وهو مسؤول مكتب الأمن في كتاب حزب الله العراق أيضا قال أن عمليات إطلاق الصواريخ الطائشة وسط المناطق الآهلة بالسكان بذريعة استهداف السفارة الأمريكية ما هي إلا استهداف مقصود ضد المدنيين الأبرياء، وأن العصابات المرتبطة بالإمارات وبريطانيا هي من تقف وراء هذه الجريمة والتي جاءت ردا على الحكم الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا. طبعا في جديد الأحداث في الساعات الماضية تم استهداف مقر حزب تقدم في منطقة العظمية شمال بغداد، فيما قامت القوات الأمنية بتطويق مكان التفجير. إذن استهداف الخضراء وقرار المحكمة الاتحادية ومخاضات تشكيل الحكومة العراقية القادمة سيكون محور النقاش في لقائنا الأسبوعي هذا. من ألو طهران رافق. وصلتنا مشاركات ومساهمات من الإخوة والأخوات، وأشكر هذه التفاعلات مع إذاعتنا دائما ولقاءاتنا في الطهران. الأخت فاطمة من العراق نسمع إلى مساهمتها الصوتية بداية.
أمريكا الشيطان الأكبر، العراق لا يستقر بوجود الأمريكان، المحتل الأمريكي يدير التخريب والإرهاب بالعراق، سيناريوهات ومؤامرات وتخطيط، الموت لأمريكا على الأمريكان الرحيم من أرض العراق، الكاظم عميل الأمريكان، مقتدى عميل الأمريكان، هذول الخونة تآمروا على العراق مع الأمريكان، لن تفلحوا يا مقتدى ويا كاظمي، قبحكم الله.
شكرا جزيلا للأخت فاطمة من العراق على هذه المشاركة والمساهمة معنا. أيضا فيما وصلنا نعم الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. استهداف المنطقة الخضراء بقصف صاروخي من قبل المقاومة العراقية هو إنذار للتواجد الأمريكي بالرحيل، وفي اعتقادي أن هذه الضربات سوف تتكرر وتتصاعد بشكل أكبر حتى خروج الأمريكيين من العراق بالقوة. وفيما يخص قرار المحكمة الاتحادية ومخاضات تشكيل الحكومة العراقية، فإن دول الاستكبار وخاصة أمريكا والغرب يريدون حكومة تلبي مصالحها حتى وإن كان ذلك على حساب الشعب العراقي بأكمله. أنا معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا لأخ محمد مهدي من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. طبعا كتب يقول كل ما يحدث حاليا في العراق يهدف إلى إضعاف المقاومة العراقية والحيلولة دون خروج القوات الأمريكية من العراق. قبل أن نعود ونسترسل في قراءة المزيد والاستماع من المزيد إلى المساهمات أو من المساهمات التي وصلتنا، نقول بأن قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي صدر أمس الخميس بالتحديد في إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتا لم يأتي من فراغ، إنما جاء من إثباتات ودلائل بأن هناك مخالفات جرت في الجلسة الأولى لإطار التنسيق اليوم كان له اجتماع مهم في بغداد ناقش سبل الخروج من حالة الانغلاق من حالة الانسداد الحقيقي في المشهد السياسي العراقي الذي ينذر بأيام صعبة طبعا على المشهد السياسي. وحينما نقول أن المشهد السياسي يمر بحالة صعبة و غير مستقرة فإن المشهد الأمني والعسكري وحتى الاقتصادي بشكل عام سيكون كذلك، ربما ينعكس حتى على قضية الخدمات، وهذا الأمر جربه أبناء العراق خلال السنوات العجاف الماضية ولا زال الأمر مستمر حتى هذه اللحظة. الإطار التنسيقي اجتمع الأحد الماضي أيضا يعني بعد جلسة البرلمان الافتتاحية مباشرة ولم يتوصل إلى أي قرار مهم بخصوص العملية السياسية، مما أثار لغطا وأثار علامات استفهام وتعجب، لماذا هذا الانغلاق ولماذا لم يحدث أو تحدث أي حلحلة للأمور مع انعقاد الجلسة الأولى وما شابها طبعا من أمور جاء على إثرها قرار المحكمة الدستورية الذي قرر بأن يلغي قرار نهائي بإلغاء إجراءات جلسات مجلس النواب. طبعا من المنتظر أيضا أن تكون أو تلحقه قرارات أخرى ربما تصل إلى حد إلغاء إجراءات جلسة مجلس النواب الأولى بشكل كامل، يعني الحديث عن إلغاء كل ما جاء في تلك الجلسة وأن السيد الحلبوسي لا يمثل رئاسة البرلمان لأنه لم يحدث إجماع وما إلى ذلك. سعد السعدي وهو القيادي في الإطار التنسيقي العراقي قال معلقا طبعا على قرار المحكمة الاتحادية: إصدار قرار المحكمة الاتحادية بشأن إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتا يؤكد ويدل على ما كان يذهب إليه الرجل في أن جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان تمت بشكل غير دستوري وغير قانوني. عدم دستورية هذا الانتخاب وعدم قانونية انتخاب السيد الحلبوسي لرئاسة هذه الدورة في البرلمان العراقي في مجلس النواب العراقي سيفتح الباب أمام الخيارات الأخرى ومن هو المؤهل ربما لأن يكون خلفا للسيد الحلبوسي. ويقول الرجل سعد السعدي بأن ما جرى وفق صفقات واتفاقيات سياسية خاصة بعد أحداث الفوضى والتجاوز على رئيس السن، وهو الأمر الذي لم يكن متوقعا إلى هذا الحد. والمحكمة الاتحادية ربما ستكون لها قرارات جديدة في الأيام القادمة ستلغي بشكل كامل انتخاب رئاسة البرلمان، وهذا الأمر سيفتح الباب أيضا على لغط و أيضا نقاشات مطولة ومعمقة في شأن اختيار البديل. القصف الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء والذي تبرأت منه فصائل المقاومة العراقية وقالت بأن الجماعات المزورة للانتخابات وهذا الاستهداف العبثي الذي يضر بالمواطنين ويعرض حياة المدنيين، صواريخ طائشة وسط المناطق الآهلة بالسكان مرفوض من الجميع، حقيقة لم نشهد إجماعا بهذا الشكل على أن الكل يتبرأ من هذه الصواريخ الطائشة التي لم تأتي إلا لخدمة ذلك المشروع الذي لا يريد الخير للعراق. طبعا الأمر واضح لمن يفهم المشهد العراقي أو حتى من سمع بالمشهد العراقي، من لا يريد الاستقرار والخير للعراق هو الذي يقوم بهذه الأعمال في الوقت الراهن، بالوقت الحالي بالوقت الراهن. هناك إجماع عند فصائل المقاومة المسلحة العراقية الشريفة والمعروفة بأسمائها والتي لها القدرة على أن تقول إذا ما كان هناك استهداف من قبلها أو من قبل غيرها. ما جرى بالأمس أو هذا اليوم لم يكن من عمل هذه الفصائل، مما يفتح الباب بالحديث حول القادم من الأيام، هل سيحمل أيضا ربما تفجيرات أو غيره لا سامح الله تهدد حياة المواطنين العزل في بغداد وغير بغداد لخدمة لذلك المشروع الذي يحاول تشويه صورة فصائل المقاومة، محاولة تأليب الشارع على العناصر الشريفة في فصائل المقاومة وكثير من الأمور معروفة القاصي والداني. سنحاول أيضا أن نتطرق إلى مخاضات تشكيل الحكومة وكيف سيكون شكل هذه الحكومة ومن هو الأقرب لتشكيل الحكومة في لقائنا هذا وفي سياق لقائنا هذا من ألو طهران. رافقونا.
ألو طهران. ألو طهران منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران.
معنا في هذه اللحظات من العراق السيد أمين الموسوي. سيد أمين السلام عليكم، حياكم الله، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد فتاح، شلون الصحة عزيزي؟ الله يبارك فيك إن شاء الله مستعطين.
الله، أهلا أهلا سيد.
الله يبارك فيكم، جمعتكم مبارك إن شاء الله.
جمعة مبارك على الجميع إن شاء الله.
الله يبارك فيكم. الحقيقة من المقاومة للاحتلال هي منصوص عليها في الشرائع السماوية والقوانين الوضعية. لأننا نرى ما حصلت من انتفاخ بوكرة التجسس الأمريكي في بغداد عملية مشبوهة، لأن فصائل المقاومة الإسلامية المعروفة نفسها جملة وتفصيلا باعتبار أنها كانت في منطقة مأهولة بالسكان، والفصائل المقاومة حينما تريد تنفيذ عمليات حتى الفصائل التي استعرت في الأخير مثل فريق قاسم الجبالي وغيرها يعني دائما ما تعلم مسؤوليتها عن العمليات، لكن الحقيقة لن نسمع لحد الآن أن هناك فصائل المقاومة قد تبنى هذه العملية. واليوم يعني كان يعني هو يوم أمس أيضا كان يوم شهد قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف جلسة الزوغ التي حصل فيها ما حصل. ولذلك نحن يعني حينما نتابع هذه الأمور نرى أن هذه العمليات هي من صنع الاستخبارات الأمريكية والقوى السياسية المرتبطة بها، لأن هذه هي لأنها تريد تسييس الأنظار وتريد ضغط أكثر على فصائل المقاومة الإسلامية وجعلها فصائل خارجة عن السلطة المركزية وكأنها هي ضد القانون وتريد استهداف المدنيين. كما صنعته الإمارات وتركيا مؤخرا من تدخل سافر في الشؤون العراقية ومفضوح ومكشوف، هو صفحة في سجلهم الأسود. وهذه القوى السياسية التي تآمرت سوف تدفع ثمنا عاجلا أم آجلا، لأن من ما بني على باطل فهو باطل، لم تكن شرعية أنه الإنسان موجود وكلكم تبعتم الأحداث ورجل خرج من القاعة مكرها، وكان من التصعيد مقصود من قبل بعض النواب. ومع الأسف الشديد أن هناك جهة سياسية معروفة بتأييدها للمقاومة ولعدائها مع الأمريكان، لأنها مع لا أدري يعني خدمت المشروع الأمريكي من حيث تحتفظ أو لا تحتفظ. لذلك فإن هذه الأمور سوف تنكشف عادلا أم عادلا محكمة الاتحادية إن شاء الله تفوت بالقرار وتلغي جلسة الباطل في حصلت. وأنا أنظر أن إطار القوى الإطار سوف نعتقد أنه ربما تذهب إلى المعارضة السياسية أو تتفق مع قوى أخرى من أجل تشكيل تحالف لإيقاف المهزلة التي حصلت منذ بداية الانتخابات وإلى يومنا هذا. وحياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكر جزيل لك أخي العزيز والفاضل سيد أمين موسى من العراق، شكرا على هذه المساهمة والمشاركة معنا في لقائنا هذا من ألو طهران. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن نستمع إلى مساهمته الصوتية.
تحية لكم جميعا. هنا يجب ضرب المنطقة الخضراء كل يوم للضغط على الأمريكان وأعوانهم. هنا يجب على المقاومة الوطنية العراقية أن لا تسمح بالنافذين السياسيين بالاستفراد بالحكم العراقي والانحناء نحو الغرب وأعوانه. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا للأخ سبحان الحبيب من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. أقرأ في ما وصلنا. نعم، الأخ محمد حسين الشويلي من العراق كتب يقول: إبراز مرجعية السنة الكردية لطاح بالوجود الشيعي ولعودة البعث الصدامي. طبعا يرسل إلينا مقال مطول يقول أقرأ في بدايته: تكتمل يوما بعد آخر فصول مؤامرة دولية جديدة تستهدف المكون الشيعي برمته، مستغلة نقطة الضعف لدى بعض القادة دون تسمية طبعا في تطلعاتهم إلى السلطة وجعله في واجهة المخطط الذي لا يستثنيه مطلقا. قبل كل شيء نركز على بعض النقاط. أولا، أن الصدر تم استغفاله بشكل واضح وجذبه لمحور الإمارات ومن خلفها ليكون في قبال بقية أبناء المكون الشيعي. ثانيا، الطرح هنا ليس تهويلا، وإنما نذكر ذلك بناء على معلومات، ولا يهم نقد البعض لما نكتب أو نعتقد بالنسبة لما جرى ويجري، والهدف منه ابتداء من تزوير الانتخابات ومصادقة المحكمة على تزوير المفوضية، ولربما حتى على الطعن ضد مخرجات الجلسة الأولى في البرلمان، يحمل إشارات واضحة على عدة نقاط يذكرها في هذا المقال. محمد حسين الشويلي من العراق، لك منا كل الشكر أخي الكريم والفاضل، وشكرا على كل ما تطرحونه في لقاءاتنا هذه وتواصلكم معنا. في هذه اللحظات سيكون معنا ضيفي الكريم، نعم، الدكتور محمد صادق الهاشمي، رئيس مركز العراق للدراسات الاستراتيجية. دكتور السلام عليكم. دكتور السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله دكتور، ويسعدنا أن تكون معنا. طبعا دكتور هاشمي، نتوقف في هذا اللقاء من ألو طهران عند أولا استهداف المنطقة الخضراء، ثانيا قرار المحكمة الاتحادية، ثالثا مخاضات تشكيل الحكومة. وهنا أود أن أتوقف عند قضية استهداف الخضراء ولمصلحة من يتم استهداف السفارة الأمريكية أو الادعاء باستهداف السفارة الأمريكية. تفضل كبداية.
حياكم الله. حياكم الله. مما لا شك فيه أن قرار الشعب العراقي، الشعب العراقي يكرر وليس المقاومة، لأن الشعب العراقي كله مقاومة، هو تحقيق السيادة. السيادة تعني شرف كل عراقي مهما كانت قوميته جنسيته. لا تتصور الولايات المتحدة الأمريكية في العراق أن المقاومة مجموعة تشكيلات، لا، إنما المقاومة كل الشعب العراقي، وقرارها هو تحقيق السيادة وإخراج الولايات المتحدة الأمريكية الصهيونية شاءت أم أبت. لكن هذا لا يعني مطلقا أنها تمارس هذا العمل في أجواء غير مناسبة، وإنما تنتظر ريثما تتخذ المقاومة قرارها النهائي بعد تشكيل الحكومة. لذا نعتقد اعتقادا تاما أن هناك عناصر مندسة من نفس السفارة الأمريكية تقوم بضرب السفارة الأمريكية حتى تؤثر على الأجواء الأمنية والسياسية وتعيق عملية تشكيل حكومة عراقية خادمة، أو أنها تخلق فوضى حتى تتشكل حكومة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذه العناصر المندسة تقوم بضرب السفارة لتشكل ورقة ضغط وتشويش واستغلال الظرف الأمني حتى تحرف قدرة الإطار التنسيقي عن مساره الصحيح، وتتشكل حكومة عميلة خادمة للولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو التفسير الصحيح أيضا، ليس فقط لضرب السفارة الأمريكية، بل حتى لحرق مقرات تقدم والعزم الديمقراطي. أمريكا وذيولها وعملائها في 32 دولة في العالم مارست هذه العمليات، أن تضرب هي نفسها وتتهم الطرف الذي تريد وتخلق فتنة، ومن مخارج الفتنة ترتب مصالحها. هذا هو ما يحصل. سوف لن ينثني العراقيون عن إخراج الولايات المتحدة الأمريكية وعن تشكيل حكومة وطنية مخلصة وصادقة. مخلصة وخادمة للشعب
إن شاء الله. هذا ما نتمنى، هذا ما يتمنى كل الأحرار، كل المحبين للعراق وللشعب العراقي. دكتور اسمح لي أن أتوقف معكم قليلا هنا، وأنتم تعيدوننا بالذاكرة حقيقة الحديث عن تلك العصابات الإرهابية المرتبطة بالسفارة الأمريكية والتي تم تفعيلها في 2006 في الحرب الطائفية والقتل على الهوية، ومن قبل ذلك أيام القاعدة الدواعش. الأصابع الأمريكية والإسرائيلية دائما موجودة في المشهد الدموي العراقي وغير العراقي، مما جعل الكثير اليوم يتهم السفارة الأمريكية بالذات أنها وراء استهداف الخضراء أو حتى المقار التي تفضلتم بذكرها. يعني هذا اليوم استهداف مقر حزب تقدم في منطقة العظمية شمال بغداد بالتحديد، لا توجد أي أدلة على أنه استهدف من جهة سوى تلك.
أنا نعم. أحب أذكرك بشيء.
تفضل.
سئل الشهيد سليماني
رحمة الله عليه،
قالوا أن المقاومة في العراق هل هي مجموعة التشكيلات الموجودة والفصائل؟ قال لا، المقاومة هي كل الشعب العراقي. أحسن. وكل شعب إيران وكل إنسان ثائر وشريف.
صحيح.
ويرفض الصهيونية التي تريد استعباد البشر. قالوا هناك هدنة بين الفصائل لأجل إجراء الانتخابات، إذن من يضرب السفارة؟ قال إذا ضربت السفارة الأمريكية وهدمت بكاملها فهذه هي ضربة المقاومة. أما إذا وقعت في الجدران هذه الضربة أمريكا تضرب نفسها وتوقع الصواريخ في الجدران حتى تبرر وجودها وحتى تخلط الأوراق في العراق. هذه ليس ضربة المقاومة، وإنما هذه عصابات أمريكية مأجورة تمرر أوراق أمريكية، كما ورقة داعش وورقة القاعدة وورقة حزب البعث وورقة عشرات التشكيلات.
صحيح.
الإرهابية التي خدمت. صحيح. أمريكا ومشروعها الصهيوني. نعم.
طبعا عشرات الذين المئات الذين تم اعتقالهم في السنوات الماضية خصوصا بعد 2005، أتذكر جيدا ذلك الأمر. هناك بعض الإخوة في العراق في وزارة الداخلية بالتحديد والذين تحدثوا لنا شخصيا بذلك بأنهم اعترفوا بعلاقتهم المباشرة بالسفارة الأمريكية أو بأشخاص تابعين للسفارة الأمريكية في قضية التفجيرات والقتل على الهوية، وكانت السيارات التي تخرج محملة برائحة الموت لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسفارة الأمريكية. يعني بشكل مباشر الدعم يكون أو عبر وسيط أو وسطاء ليقوموا بتفجير الحسينيات الشيعية والمساجد السنية في آن واحد متزامن، حتى يقولوا أن هناك ثأرا وأن الشيعة هم الذين قاموا بذلك في مساجد السنة، والعكس بالعكس صحيح، ليخلطوا الأوراق ويقوموا بتلك الفوضى التي لم يستفد منها سوى الأمريكي والمحتل الذي بقي بعد ذلك، ليقول بأن بقاءنا هو البوصلة وأن عدم بقاءنا يعني القتل والدمار. جاءوا بالقاعدة، جاءوا بالدواعش وفعلوا ما فعلوا، واليوم أيضا يحاولوا أن يأتوا للعراق بوجوه جديدة لقتل المزيد، لنهب المزيد من ثروات العراق، قتل المزيد من أبناء العراق. المشهد يتكرر ولم يتغير شيء. إن كان هناك من تعليق دكتور تفضل.
أنا تعليقي ما كتبته الواشنطن بوست، أنا قرأت هذا التعليق البارحة وواقعا هو أفضل تعليق. يقول أمريكا لديها أكثر من 1300 قاعدة في العالم.
صحيح.
وغزت مجموعة من دول العالم، هي لا تقول غزت الواشنطن بوست وإنما تقول لها علاقات أو تواجد. لكن أمريكا خرجت بنتائج جيدة، ومن المؤكد على أمريكا أن لا تعتقد أنها ستخرج بنتائج جيدة على غرار ما حصل في تجاربها السابقة في معركتها في الشرق الأوسط مع الشيعة. يعني أمريكا الواشنطن بوست اللي هي ناطقة باسم المخابرات الأمريكية
تعترف
وتحذر الحكومة الأمريكية.
صح.
أن لا تقيسون انتصاراتكم في السلفادور وفي أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا وفي الدول العبرية المهزومة اللي طوعتوها وركعتوها وفي الشعوب الذليلة، أن نفس التجربة ونفس النجاح تحققوا حينما تصطدمون مع شيعة العراق والخط الثوري ومنهج الإمام الخميني والشهيد الصدر الأول والثاني، ولا مع حماس ولا مع أي مجموعة إسلامية مهما كان مذهبها مرتبطة بهذا المنهج، ولا مع الحوزات العلمية ولا مع المراجع. هؤلاء سوف يلحقون بكم كارثة. عليكم أن تتذكروا في ثورة 20 وما لحق ببريطانيا.
نعم.
عليكم أن تتذكروا 40 عاما من صمود إيران مع محاصرة الولايات المتحدة الأمريكية لا، ولكن إيران نهضت كعملاق في الاقتصاد وفي السياسة في الجيوبوليتيك وفي كل شيء وفي القدرات السياسية والاقتصادية.
صحيح.
العراق فتحتم عليه كل أبواب العذاب، من صدام ثم داعش ثم القاعدة قبلها وبعدها وحصار اقتصادي، وهو ناهض وثابت ومستقر، وأرسلتم داعش ونهض السيد السيستاني وبمساعدة الجمهورية الإسلامية وكون حشدا من أروع ما يمكن أن يوصف من جيوش العالم، وحرر مساحة قدرها بقدر نصف بلاد الشام، ولم يتحرك جندي أمريكي لمساعدة العراق، والجماهير العراقية هي التي حررت وظهرت وانتصرت.
صحيح.
عليكم أن هذا كله ممكن أن تجده في صحيفة الواشنطن بوست البارحة، عليكم أن لا تشتبهوا وتقيسوا بين انتصاراتكم اللي حققتوها على شعوب أخرى وأن تعتقدوا أنكم ستنتصرون على الشعوب الشيعية. هذه لديها عقيدة ولديها ثبات ولديها طاعة للمرجعية ولديها تجربة ولديها خط ثوري اسمه ولي الفقيه، ولديها ثبات ولديها تواصل، ولا تساوم ولا تداهم ولا تتنازل، وتحرم التعامل مع أمريكا. أرجو أن تفهم أمريكا هذا هو منهجنا وسنبقى، لا يتغير. رحل الشهيد الصدر الأول أو الثاني، توفي الإمام الخميني، استشهد حج سليماني، نبقى وسنقاوم لآخر نفس. وإن الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد الآن أن تخلط الملف السياسي في العراق وأن تجعله أغلبية سياسية، أو هو تحالف جزئي من الشيعة مع السنة مع الكرد، أو تغيب المكون الشيعي بشكل كامل أو تقطع أجزاء، أو تتدخل، أو حرب استنزاف من خلال داعش، أو تؤثر على الاقتصاد، أو تنشر الجوكر أو المخدرات والمثليين، أنها ستخرج منهزمة بالنتيجة النهائية، وعليها أن تراجع نفسها. فإن شيعة العراق انتصروا ضدهم وطردوهم، وكان الأمريكان يتوسلون أن أوقف النار حتى نخرج من الكويت.
صحيح.
وتذكر الشهيد سليماني يقول كانوا يرسلون لي الرسل العراقيين أن أوقف النار حتى نخرج من الكويت، وكثير من الجرائد نشرت أن الجندي الأمريكي كان يرتدي الحفاظة التي يرتديها الأطفال في القتال مع المقاومة العراقية، وعليهم أن يتذكروا أننا انتصرنا عليهم وهزمناهم عام 2011، وهزمناهم وهزمنا داعش وهزمنا القاعدة وهزمنا حزب البعث، وما زلنا منتصرين إن شاء الله.
إن شاء الله
سوف نلحق بأمريكا الهزيمة الكبرى، سياسيا اقتصاديا أمنيا عسكريا وفي كل شيء.
طيب أحسنت دكتور، اسمح لي هنا أن توقف عند قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتا، وأن ما جرى لم يكن لا دستوريا ولا قانونيا. هناك دعاوى قدمت من النائب باسم خشام، من أحد النواب الآخرين، بعدم دستورية وقانونية مخرجات تلك الجلسة التي جرت في الأحد الماضي، وتابعناها جميعا، وجرى ما جرى للسيد المشهداني والاعتداء عليه. اسمح لي هنا توقف عند هذا القرار للمحكمة الاتحادية وتبعاته الإيجابية أو السلبية على المشهد للحكومة القادمة، للبرلمان، للرئاسة الجديدة، وهل تعتقد أنه سيكون هناك تغيير لما جرى أم لا برأيكم؟ تفضل.
أنا أعتقد القضية من الوضوح دستوريا لا تحتاج الذهاب إلى المحكمة الاتحادية، وإن كان هذا هو السيستم الطبيعي لعلاج الموقف، لأن الدستور العراقي واضح وصريح في أن الجلسة الأولى لرئيس السن يعني الأكبر سنا تكون كل المخرجات بوجوده، حال مرضه أو تخلفه عن الجلسة أو أي طارئ آخر، تبقى الجلسة ما لم يوكل خطيا أو شفهيا أحدا ينيب عن هذا مسار دستوري. الرجل تعرض إلى ضغط وإلى ضربة اعترف بها، والتقارير الصحية تثبت أنه وجهت إليه ضربة وعلى أثرها حصلت غيبوبة ونقل إلى المستشفى، فتبقى الجلسة مفتوحة حتى إلى أسابيع، إلى حين يأتي ليعاود أو يوكل دستورين، والتوكيل يكون واضح بعد ذا يأتي الأكبر سنا. أما يضرب الرجل ويخرج بطريقة غير لائقة، والذي فعلها إنما هو يمثل مظهر من مظاهر الإرهاب، ويمثل مظهر من مظاهر الانحطاط الإخلاقي وتجاوز للدستور، حتى يتم إخراج المشهداني رئيس السن ويؤتى بغيره، حتى يمرر عملية انتخاب رئيس برلمان من دون وجوده. طبعا تحكم المحكمة الاتحادية، وقبل أن تحكم المحكمة الاتحادية الدستور حاكم في بطلان كل المخرجات.
صحيح.
ما بعد حضور المشهدان.
طيب.
هذا شيء واضح. أما التداعيات، أولا نشكر المحكمة الاتحادية والقضاء العراقي أثبت جرأته، وأثبت أنه لا يهاجم، وأثبت أنه يحترم الدستور، وأنه شجاع، وأنه يدافع عن مصالح الدولة وعن مقرراتها. ولنا مكين الأمل أن يستمر في هذا القوة القضاء العراقي والمحكمة الاتحادية في هذه الشجاعة والمسؤولية الكبيرة. وأعتقد أن المسيرة ستصحح، ولا يمكن أن تسمح المحكمة الاتحادية والقضاء العراقي للإنفلات وللكابوي وللميليشيات والمتمردين أن يفرضوا القوة وينهزم الدستور الذي هو أمل العراق. هذا ما أعتقده أنا. حياكم الله.
شكرا جزيلا دكتور محمد صادق الهاشمي، رئيس مركز العراق للدراسات الاستراتيجية.
حياكم الله.
بارك الله بكم دكتور.
ألو طهران. ألو طهران منبر الإخوة المستمعين، يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء، ودعنا ضيف الكريم دكتور محمد صادق الهاشمي، وهو رئيس مركز العراق للدراسات الاستراتيجية، ولازلنا نتواصل معكم. الأخ عبد الله من السنغال كتب يقول بعد السلام والتحية عليكم. السلام أخي عبد الله، حياكم الله وبياكم. تعاد مرة أخرى الهيبة للحكومة العراقية، والحكومة أيا كان شكلها، أغلبية وطنية أو غيره، يجب الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن. وشكرا لكم. شكرا للأخ عبد الله من السنغال على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. الأخ العزيز والفاضل أبو علي من العراق كتب يقول بعد السلام والتحية عليكم. السلام أبو علي، حياك الله بياك أخي الكريم والفاضل. في كل الساحات والسوح العراقيون فازوا، واليوم في الساحة السياسية أيضا سنفوز بإذن الله تعالى، وسنقطع الطريق على تلك الأصوات الخبيثة التي تحاول سرقة ونهب دماء أبنائنا وإخواننا الذين استشهدوا من أجل الدفاع عن العراق والشعب العراقي. شكرا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المساهمة. الأخت أم علي من البحرين كتبت تقول بعد السلام والتحية لكم. السلام أختي الفاضلة، حياك الله وبياكي. هذه سياسة التدويخ وتدوير وتحريك ساحات المعارك والانتقامات، لأنهم يعتمدون سياسة أن الجرح يسكره ويهونه الذي هو أشد منه، فهم يريدون تحقيق إرادة العملاء على الأرض، وهي سياسة تصب في مصلحة أمريكا أصلا وهم منفذوه. فبعد أن تعب العراقيون من الجوع والحر والبرد والمرض والفقر والتشرد، لم يبقى إلا قتلهم والمساومة على أرواحهم. هذا واقع الأمر. أم علي من البحرين، حياك الله وبياك أختي الفاضلة والكريمة، وشكرا على هذه المساهمة والمشاركة معنا. أيضا في المساهمات لا بأس أن نقرأ الأخ العزيز والفاضل أبو جهاد، والذي كتب يقول بعد السلام والتحية عليكم. السلام أخي أبو جهاد، أكتب لكم من عراق علي والحسين، عراق الأحرار وعراق الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ونقول إننا لم نمت بعد حتى يأتي أولئك العملاء ليحكمون من جديد الموت كما كان لصدام لأمريكا ولعملائهم، وسيبقى كذلك. شكرا جزيلا لك أخي أبو جهاد، وبارك الله بك على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ العزيز والفاضل أيضا، نعم، الأخ محمد من العراق كتب يقول بعد السلام والتحية عليكم. السلام أخي محمد من بغداد، أكتب لكم أخي أحمد، حياك الله وحيا الله لنا في بغداد الحبيبة. هناك الكثير مما يحدث الآن في الساحة العراقية وهنا في بغداد نلمس الكثير والكثير من محاولات خلط الأوراق بأي شكل من الأشكال. ما جرى في ساحة المجلس النواب العراقي قبل أيام وكذلك استهداف المنطقة الخضراء وكذلك التفجيرات التي حدثت هذا اليوم كلها محاولات لخلط الأوراق لإبعاد الشرفاء عن العملية السياسية، وهذا ما لم ولم يكون بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لأخ محمد بن بغداد على هذه المشاركة والمساهمة معنا. بقي أن نقول أن استهداف السفارة الأمريكية والمنطقة الخضراء كما جاء واستشهد به ما تفضل به وقاله سابقا الشهيد قاسم سليمان رحمة الله تعالى عليه ضيف الكريم دكتور محمد صادق الهاشمي، بأن استهداف السفارة الأمريكية إذا هدمت بالكامل فهي أعمال مقاومة، وإذا أصابت الجدران أو